لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا أحصي ثناء عليه، فهو كما أثنى على نفسه جل ثناؤه وعظم جاهه ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أذكر في هذه الحلقة المهمة بثلاث قضايا. الأولى قضية الانتخابات، والثانية قضية الحسينيات، والثالثة وقفة مع أخي الحبيب وشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. وأرجو أن يبارك الله عز وجل في وقتنا لأنهي الحديث عن هذه القضايا باختصار وإيجاز، وأسأل الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، القضية الأولى قضية الساعة، قضية مصر، قضية الانتخابات. أيها الأحبة، ذكرت وأذكر وسأذكر بمكانة مصر وقامة وقيمة مصر. فمصر كنانة الله في أرضه. كفاك يا مصر كما أقول شرفا وفخرا وتيها أن الذي سماك بهذا الاسم هو الله. كفاك يا مصر شرفا وفخرا وتيها أن أوصى بك وبأهلك سيدنا رسول الله، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر وهو يوصي الصحابة رضي الله عنهم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. كفاك يا مصر شرفا وفخرا وتيها أن وطئ أرضك الأنبياء، مشى على ترابك وعلى ثراك الطاهر إبراهيم الخليل وموسى الكليم ويعقوب الكريم ويوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومشى على أرضك عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. كفاك يا مصر شرفا وفخرا وتيها أن وطئ ثراك الطاهر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مشى عليك الصديقون والصديقات والصالحون والصالحات والشهداء والعلماء والدعاة الصادقون الأوفياء، فأنت أرض الكرم وأنت أرض العطاء وأنت أرض الفضل والجود، كفاك يا مصر شرفا وفخرا وتيها أن فاتحك المبارك عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يجد مهرا يقدمه لفتحك غير الإسلام، فعشت في ظلال الإسلام وفي كنفه قرونا طويلة عديدة، عشت بالإسلام عزيزة كريمة أبية، تمسكت بهذه الهوية فعشت عزيزة بها، وفي ظلاله الوارفة تجدين في كل محنة فرجا بإذن الله، وفي كل ظلمة نجما منيرا مضيئا بفضل الله. كفاك يا مصر شرفا وفخرا وتيها أن فاتحك العظيم عمرو بن العاص قال وهو يبين للعالمين قدرك ومكانتك: ولاية مصر تعدل الخلافة، من حكم مصر كأنه يحكم الأمة. فأنا أقول يا مصر أيتها الأم الرحيم، أيتها الأم الحنون، يا من آذاك أولادك وأبناؤك وجروا عليك البلاء وسببوا لك مزيدا من الجرح والألم والشقاء، صبرا أيتها الأم الكريمة، صبرا أيتها الأم الحنون الرحيم، أقول بكل ثقة وبملء فمي: أعداؤك يا مصر في الخارج والداخل ما عابوك وإنما هابوك. أقولها بنبض قلبي، بنبض قلبي وقطر دمي. أعداؤك في الخارج والداخل الذين تآمروا وتآمرون وستآمرون عليك ما عابوك وإنما هابوك، فهم يعرفون قدرك ومكانتك، يعرفون أنك يا مصر قلب العالم الإسلامي والعربي، يعرفون يا مصر أنك رأس القاطرة، ولذا ما تدفعينه الآن من آلام وجراح وهموم وأحزان وأذى إنما هو لشرفك وجمالك ومكانك وقامتك وقيمتك. فوالله ما عابوك ولكنهم جميعا هابوك. كفاك شرفا وفخرا يا مصر أن إماما من أئمة الورع وهو يحيى بن سعيد القطان يقول عنك: ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. انظروا كيف قرن المدينة الكريمة الطاهرة بمن فيها من أصحاب سيدنا رسول الله والتابعين وتابعيهم بإحسان، قرن المدينة بأهلها بورع أهل مصر. كفاك شرفا وفخرا وتيها يا مصر الحبيبة أن قال في حقك كعب الأحبار: لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية إلى قيام الساعة، ومن قصد مصر بسوء كبه الله، أي على وجهه، ومكتوب في التوراة المنزلة على قلب موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: من قصد مصر بسوء قصمه الله جل وعلا. وأنا أؤكد لك يا مصر، وأؤكد لأهلك من آبائنا وأمهاتنا الطيبين أصحاب الفطر النقية أصحاب القلوب السليمة الذين يسخرون منهم ويسمونهم بحزب الكنبة، وأنا أسميهم بالأشراف والأطهار والأخيار، أقول لهؤلاء الأفاضل الذين يتألمون داخل البيوت وفي كل مكان، الذين أصيبوا بحيرة وحزن وألم لما تعانيه مصر الآن من قلق واضطراب وفتن تموج كموج الليل المظلم. أقول لهم: لقد عهد التاريخ مصر صخرة من معدن الحق تنكسر عليها كل أمواج الباطل. لقد عهد التاريخ مصر صخرة من معدن الحق تنكسر عليها كل أمواج الباطل. وإن كانت محنتها في هذه الآونة قد طالت وطال أذاها على أهلنا وأحبابنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، أقول لهم إن محنة مصر إلى زوال بإذن الكبير المتعال، إن محنة مصر إلى زوال بإذن الكبير المتعال، فهي في معية الله جل وعلا وفي كنف الله سبحانه وفي رعايته عز وجل. وانظروا واقرأوا التاريخ لتعلموا يقينا أنه ما من جبار ولا ظالم ولا طاغية قصد مصر وأهلها بسوء إلا وجعله الله جل وعلا عبرة لمن يعتبر، وقل من يعتبر وقل من يعتبر. تقرأ التاريخ: أنسيتم آيات الله جل وعلا التي رأيناها طيلة الأشهر الماضية، أنسينا بهذه السرعة أم تناسينا نعم الله بهذه السرعة وجحدنا فضله سبحانه ولم نشكر نعمته بل ونعمه التي لا تعد ولا تحصى؟ إن السعيد لمن وعظ بغيره، هكذا يقول سيدنا الصادق صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن وعظ بغيره. فكفاك يا مصر شرفا وفخرا وتيها أن عهدك التاريخ صخرة صامدة قوية من معدن الحق تنكسر عليها كل أمواج الباطل. وإن كانت أزمتها في هذه الآونة قد طالت فإنها إلى انفراج عاجل بإذن الله جل وعلا، وستنكسر مرة أخرى على هذه الصخرة كل أمواج الحقد وكل أمواج المؤامرة الخبيثة وكل أمواج الباطل، وسيهلك الله الظالمين والمفسدين، وستبقى مصر شامخة عزيزة أبية كريمة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعاء الصالحين والصادقين من أصحاب الفطر السليمة من أصحاب القلوب النقية التقية الطاهرة، التي يبكيني أحدهم على شاشة من الشاشات وهو يبين كل ما يطمح إليه ويقول: لا أريد من الرئيس القادم إلا رغيف العيش، إلا أنبوبة البوتاجاز. هذا غاية ما ينشده الرجل الطيب النقي على أرض مصر، يريد أن يحيا حياة كريمة بسيطة جدا جدا. ووالله الذي لا إله غيره لا ننصر ولن ننصر إلا بهؤلاء الضعفاء، ولن نرزق إلا بهؤلاء الضعفاء، كما قال سيد الأنبياء: إنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم. بإذن الله جل وعلا أزمتك يا حبيبتي، أزمتك يا أمي، أزمتك يا من سكن حبك قلبي، فحبي لك يا مصر من حبي لديني، من حبي لديني، حبك الذي ملأ علي قلبي أؤكد لك بنبض قلبي الذي ينبض بحبك. أقول لك وأقول لأهلك الطيبين الذين أقبل رؤوسهم لصبرهم على الأذى، لصبرهم على المحن، لصبرهم على الفتن، لصبرهم على البلاء، أقبل رؤوسهم جميعا وأقول: اصبروا، فوالله الذي لا إله غيره إن عاقبة صبركم إلى خيري الدنيا والآخرة. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. مصر أقدمت يا حبيبتي فصممي، وبدأت يا أم الكريمة فتممي. أقدمت يا مصر فصممي، وبدأت فتممي. لا تتراجعي عن نصرة الحق أبدا، لا تتراجعي عن نصرة الشريعة أبدا، وإن أساء إلى الشريعة مثلي. لا تترددي يا مصر الحبيبة عن نصرة الشريعة أبدا، وعن نصرة من ينصر الشريعة أبدا. لا تترددي عن نصرة شرع الله، وعن نصرة من ينصر شريعة الله جل علاه. واحذري، احذري يا مصر التراجع، فإنه الهزيمة، فإنه الهزيمة. احذري يا مصر التراجع عن نصرة الحق والشرع، وعن نصرة من ينصر الحق والشرع. احذري، احذري يا مصر التراجع، فإنه الهزيمة، فإنه الهزيمة. احذري يا مصر التردد عن نصرة الحق والشرع، فإنه سوس العزيمة. يا أهل مصر، يا شعب مصر، مصر تعيش مرحلة فارقة ولحظة تاريخية فاصلة لا ينبغي أن نستهين بها أبدا أو أن نقلل من خطرها. أنسيت أن أصحاب سيدنا رسول الله وهم أحب الخلق إلى الله ورسوله بعد الأنبياء، وأكثر الخلق حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تركوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا على رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والأنصار الأطهار الأخيار إلى سقيفة بني ساعدة ليختاروا الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حذاري أن يقول رجل لا يعرف قدر هؤلاء الفضلاء، أمعقول أن يترك هؤلاء الأجلاء رسول الله لما يدفن بعد وينطلقوا ليختاروا الخليفة؟ إنها الأمانة، إنها الأمانة. إنهم أحب الخلق لرسول الله، وأشد الخلق حبا لرسول الله، وأعرف الخلق بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أنتم فيه الآن يا أهل مصر من اختيار لحاكمكم، لرئيسكم، لإمامكم، بإرادة حرة بلا تدخل من أحد، وبلا إكراه من أحد، وبلا تزوير أو تضليل. هذه نعمة من أجل النعم، وأمانة ثقيلة من أثقل الأمانات، وشهادة من أعظم الشهادات. أناشد أهل مصر أن يخرجوا وألا يترددوا أو يتكاسلوا أو يكونوا سلبيين أو يطغى على أحدهم شيء من القنوط أو اليأس لما بدر ووقع طيلة الأشهر الماضية. صوتك أمانة، صوتك أمانة، له تأثير حقيقي، له تأثير حقيقي. وأنا سعيد جدا بهذه الضمانات التي أعلنتها لجنة الانتخابات لتكون الانتخابات شفافة صادقة واضحة معبرة عن إرادة واختيار شعب مصر، أن تعلن النتائج في كل لجنة فرعية على حدة، وأن يكون لكل مرشح مندوب أو أكثر داخل اللجان كلها ليراقب فرز الأصوات، ليعرف الناس نتيجة الفرز في كل لجنة فرعية على أرض مصر قبل أن تصل النتائج النهائية للجنة الرئيسية للانتخابات. ونريد من الإعلام كله أن يراقب وأن يصور وأن ينقل الحقيقة، وأن يرى العالم كله صورة رائعة واضحة في غاية الشفافية والصدق والوضوح في التعبير عن إرادة شعب مصر واختيار شعب مصر لحاكمه الذي سيحكمه طيلة السنوات الأربع المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. إنها لحظة فارقة، اخرج وعبر عن صوتك بأمانة، انصر من ينصر دين الله، انصر من ينصر شريعة الله جل وعلا، انصر من يعاهد الله على حفظ أمن هذا البلد واستقراره دون أن يدخل البلد في صراعات في الداخل أو الخارج. قل قولة حق ترضي بها ربك سبحانه وتعالى. أنا لست وصيا عليك، وليس من حق أي أحد أن يكون وصيا على شعب مصر العبقري الذكي، أقولها لله، ليس تهربا من المسؤولية كما يظن البعض. أنا لست أفضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يوجد مخلوق على وجه الأرض في مصر الآن يزعم أنه أشد عبقرية من عمر، وأشد ذكاء من عمر، وأشد زكاة من عمر، وأشد فطنة وعقلا من عمر، أو يزعم أنه أحرص على مصلحة الأمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد روى الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى بسند صححه الحافظ ابن حجر، انتبهوا معي أيها الأفاضل، بسند صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، استخلف عبد الله بن عمر. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا. الله أكبر، والله ما أردت الله بهذا، هذا كلام منك لم ترد به وجه الله جل وعلا، والله ما أردت الله بهذا. ثم قال عمر قولة تخلع قلبي ورب الكعبة، قال عمر لهذا الرجل: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، أأستخلف على المسلمين من لم يحسن أن يطلق امرأته؟ يا إلهي، والله الذي لا إله غيره يكاد عقلي أن يطيش. يقول عمر في حق عبد الله بن عمر إمام الورع، إمام الزهد، إمام العلم، إمام التقى، يقول عمر بن الخطاب لهذا الرجل الذي قال استخلف على المسلمين عبد الله بن عمر، فيقول عمر رضي الله عنه: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، أستخلف على المسلمين من لم يحسن أن يطلق امرأته؟ يقول هذا في شأن عبد الله بن عمر. وفي رواية أبي إسحاق من طريق عمرو بن ميمون، وله شاهد في عند ابن سعد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تدبروا معي أن عمر بن الخطاب وهو يختار أهل الشورى الستة كما سأذكر الآن سريعا، وقد فصلت هذا في خطبة الجمعة الماضية وقد أعادتها القناة أكثر من مرة بفضل الله جل وعلا، فهذا وقتها. قال عمر رضي الله عنه، أسألكم بالله تدبروا هذا، قال عمر رضي الله عنه: إن يولوها الأجلح يسلك بهم الطريق. الله الله الله، إن يولوها الأجلح، يقصد علي بن أبي طالب، والأجلح هو من خف شعر رأسه من الجانبين. قال: إن يولوها الأجلح، أي إن اختار المسلمون والصحابة رضي الله عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عمر، سار بهم على الطريق المستقيم، إن يولوها الأجلح سلك بهم الطريق، أي سلك بهم الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. فالتقط هذه الكلمة عبد الله بن عمر، وعمر يقول هذا هو على فراش الموت، وهو على فراش الموت يختار للأمة من سيخلفه في هذا الموقف العصيب الرهيب. إن يولوها الأجلح يسلك بهم الطريق. فقال له عبد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، ما يمنعك منه؟ يعني ما يمنعك أن تسمي الآن علي بن أبي طالب؟ ما يمنعك وأنت الخليفة؟ إن قلت الآن يتولى الخلافة من بعد علي، لن يستطيع أحد في الأمة بحب وقناعة أن يخرج على هذا القول، فكلهم يعرفون قدر علي ومكانة علي وإمامة علي، ونحن ندين الله بحب علي، كما سأبين الآن في الشطر الثاني إن شاء الله تعالى من هذا اللقاء على سبيل الإيجاز والاختصار. فقال له عبد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، فما يمنعك منه؟ يعني ما الذي يمنعك أن تسمي علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين؟ اسمعوا يا أهل مصر ماذا قال عمر رضي الله عنه. قال عمر: لا أتحملها حيا وميتا. أنا ما أتحملهاش يا أخي حيا ولا ميتا، لا أتحملها حيا وميتا. اختر من تدين لله أنه الأصلح، اختر أنت من تدين لله أنه الأكفأ، اختر أنت من تدين لله أنه يتصف بالقوة والأمانة، اختر من تدين لله بأنه الأكفأ لمصر في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، اختر من ترى أنه الأكفأ والأصلح الذي يحكم الأمة الآن، مصر الآن، بمنهج الله، بشرع الله، بشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم دقيق وبشورى مع أهل التخصص وأهل العلم، حتى لا يدخل بالبلاد في متاهات وأزمات داخلية أو خارجية. فأهل مصر الآن يتوقون إلى الأمن والأمان، يتوقون إلى الرخاء والسعة والاستقرار، يتوقون إلى أن يتخلصوا من الفساد بأشكاله وألوانه، يتوقون إلى أن يتخلصوا من الظلم بأشكاله وألوانه. أما آن الأوان أن يعيش أهل مصر في كرامة؟ أما آن الأوان أن يعيش أهل مصر في نعمة ورخاء؟ أما آن الأوان أن يعيش أهل مصر في سعة؟ أما آن الأوان أن يأتي حاكم لمصر ليعرف كرامة مصر وقيمة شعب مصر؟ إنه الشعب الذكي العبقري، لا يستطيع عاقل منصف والله أن يتهم هذا الشعب بعدم النضج وبقلة الفهم. من يتهم أهلنا بهذا فهو الذي لم ينضج بعد، وهو الذي لم يفهم عبقرية هذا الشعب بعد. شعب مصر الذي شبهته بماء النيل في سريانه وهدوئه وخيره الذي يغمر به الأرض كلها، لكنه انزمجر وغضب وفاض، دمر وحطم، فهو شعب أبي يصبر لكنه لا يقبل الهوان ولا يقبل المذلة. قد يطول صبره جدا إلى الحد الذي يتوهم فيه البعض أن شعب مصر قد فقد العزة وقد فقد الكرامة وقد مات. أبدا وهو شعب كما أقول أشبهه ببذور الزهور، وبذور الزهور تلقى في الأرض ويوضع على رأسها الطمي والطين، لكن البذور لا تستسلم، سرعان ما تراها قد شقت الأرض والتراب والطمي والطين وخرجت في زهر جميل وورد أخاذ المشهد والمنظر والشذا والعبير. هذا شعب مصر الأصيل. فلا ينبغي لأي أحد مهما كان قدره أن يتهم شعب مصر بأنه لم ينضج بعد ولم يفهم بعد، بل هو شعب عبقري ذكي فأنا أنصحك وأقول لك صوتك أمانة وصوتك شهادة. أحذرك أيها الأبي أيها الشريف أن يشترى صوتك. أحذرك أيها الأبي الشريف أن يشترى صوتك ولو بمال الأرض. لا تبع شرفك ولا تبع مروءتك بل ولا تبع شهادتك بأموال الدنيا، لا بمئة جنيه ولا بألف جنيه ولا بمئة ألف جنيه. هي شهادة اشهدها لله جل وعلا بمن تدين أنت لله سبحانه أنه الأكفأ أنه الأصلح أنه الناصر لدين الله ولمنهج الله ولشريعة الله أنه القادر بإذن الله وتوفيقه ومشورة أهل الفضل والعلم والتخصص على تسيير شؤون البلاد وعلى تغيير أوضاع العباد إلى الأفضل والأحسن بإذن الله جل وعلا. هي شهادة منك لله، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. أعلم أن الآية الكريمة بصدد آية الدين الطويلة في القرآن، وهي أطول آية في القرآن الكريم كله، لكن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. فاشهد شهادة ترضي بها ربك، اشهد شهادة حق ترضي بها ربك سبحانه وتعالى، ولا تشهد شهادة زور ولو أخذت أموال الأرض. لا تشهد شهادة زور، لا تبع شرفك وشهادتك بألف جنيه لتقول أرشح فلانا وأنت تدين لله أنه لا يصلح وأنه لا يجوز بعد أن من الله على مصر بهذه النعمة أن يكون حاكما لمصر بعد ذلك. نعم، قل قولة حق ترضي بها الله، ترضي بها ربك سبحانه وتعالى، فورب الكعبة ستسأل عن شهادتك. روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال بأبي وأمي وروحي يكررها حتى قلنا، أي الصحابة، حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت، من شدة تأكيده صلى الله عليه وسلم على خطر شهادة الزور وعلى التخويف من شهادة الزور. أيها المصري الأصيل، أيها المسلم الحر الأبي، راقب الرب العلي، إياك أن تشهد شهادة زور. أخرج ولا تتكاسل ولا تكن سلبيا، أخرج وقل قولة حق واشهد شهادة حق. وليس من حق أي أحد أن يجعل من نفسه وصيا عليك أيها الشعب العبقري أيها الشعب الذكي. قلت ذلك وأقوله وسأظل أكرره. أما صوتي أنا فسأمنحه أيضا لمن أدين لله تبارك وتعالى بأنه الأصلح والأكفأ على مستواي الشخصي والفردي كمواطن مصري فقير يعيش مع أهله وإخوانه على هذا الثرى الطاهر المبارك. أما أن أجعل من نفسي وصيا عليك وأن أحدد لك اختيارك وأن أحدد لك مسارك فهذا أمر أتركه لكم أيها الأوفياء أيها الأتقياء. المهم أن تقولوا قولة حق ترضون بها ربكم سبحانه، وتقدمون الأصلح والأكفأ والناصر لمنهج الله ولشريعة الله ولتسيير شؤون البلاد والعباد بما يضمن لبلدنا بإذن الله تعالى أمنا وأمانا ورخاء واستقرارا وعدم الدخول في مصادمات لا في الداخل ولا في الخارج. فأهل مصر يتوقون ورب الكعبة إلى الاستقرار وإلى الرخاء وإلى الأمن وإلى الأمان. أحبابي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وإن تنازعتم في شيء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والله إن لم تحكم مصر بشريعة الله وبمنهج الله في هذه المرحلة فاعلموا يقينا أنها عقوبة عاجلة لنا من الله، لأننا لم نشكر الله عز وجل حق شكره على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى التي تفضل بها علينا. والله لو لم تحكم مصر بشريعة الله في هذه المرحلة فاعلموا أنها عقوبة عادلة وجزاء عادل من الله جل وعلا لمخالفتنا لسنن الله الكونية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية فاطر ولن تجد لسنة الله تحويلا، إنها السنن. ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازعنا وتصارعنا وتحاربنا، تنازعنا ولم يتنازل بعضنا للبعض الآخر، ولم يتنازل بعضنا للبعض الآخر حتى لا تتفتت أصواتنا، حتى لا تتفتت الأصوات، تنازعنا. فاحصدوا النتيجة، احصدوا النتيجة، احصدوا نتيجة التنازع كسنة لا تتبدل ولا تتغير. الفشل وذهاب الريح والقوة نتيجة عادلة حتمية للتنازع والخلاف والفرقة. لا حرج أن نختلف فيما بيننا، لكن لا ينبغي أن يصل هذا التنازع وهذا أن يصل هذا الخلاف إلى حد التنازع والفرقة. وقع التنازع ووقعت الفرقة، بل ونال بعضنا بعضا على شاشات الفضائيات، ونال بعضنا بعضا على شاشات الفضائيات، وإن خالفتني الرأي أبغضك وأتهمك وأخونك وأسيء الظن بك وأشكك فيك وفي صدقك وفي علمك وفي فهمك للدليل وفي فهمك للواقع وفي أمانتك وفي وطنيتك. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أخي الحبيب عبر عن رأيك، لكن لا تتهم الآخرين. ألم تجتهد أنت في المسألة؟ بلى، أنت اجتهدت وقلت فلان، واجتهد غيرك من أهل العلم والفضل وقال فلان، ما الحرج في ذلك؟ ما الحرج في ذلك؟ أنت اجتهدت وهو اجتهد، وكل له رؤيته وله فهمه للأدلة وللواقع، فلما يعيب بعضنا بعضا، ولما يعادي بعضنا بعضا، ولما يخون بعضنا بعضا، ولما يسيء الظن بعضنا ببعض، ولما يتهم بعضنا بعضا بالعمالة والخيانة والكذب والضلال والتضليل وإلى غير ذلك من التهم. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، هكذا قال سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أحبابي أن تخرجوا لتقولوا قولة حق ترضون بها ربكم سبحانه وتعالى، فهذه أمانة وهذه شهادة. واختر من تدين لله تبارك وتعالى أنه الأصلح وأنه الأكفأ، وإياك أن تبيع صوتك وأن تشهد شهادة زور، وأن تكون سلبيا كن إيجابيا، فصوتك له تأثير حقيقي في هذه المرحلة. وأهيب بشعب مصر أن يكون ضامنا لحماية الانتخابات من أي تشويه أو تزوير بعد فضل الملك القدير، بأن يكون مراقبا لكل لجنة على أرض مصر، وأن يكون وفيا، وأن يكون عبقريا ذكيا، وأن يتولى الإعلام أيضا دوره ومسؤوليته. وأذكر إخواننا الأفاضل من أساتذتنا الكرام من قضاة مصر الشرفاء الأوفياء أن يكونوا على قدر الأمانة وعلى قدر المسؤولية وعلى قدر مصر القامة وعلى قدر مصر القيمة بحماية هذه العملية كاملة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن ابن بريدة عن أبيه قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. أحسبكم كذلك، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم المبارك الذي عرف الحق وقضى به مهما كانت الأسباب ومهما كانت النتائج. رجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. هذه كلمتي الأخيرة ووصيتي لأهل مصر الشرفاء الأوفياء الأطهار الأخيار في قضية الانتخابات، والوقت يمضي سريعا. المسألة الثانية بإيجاز شديد، مسألة الحسينيات. لقد شرفنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى بتلبية دعوة كريمة من شيخ الأزهر حفظه الله. تلك الدعوة التي كانت لكثير من أهل العلم والفضل والتيارات والجماعات والجمعيات الدعوية المختلفة على أرض مصر، وهذا ما كنا نرجو وما كنا نبغ، ولطالما ناديت أن يكون الأزهر مظلة لكل الدعاة ولكل العلماء ولكل العاملين. وقلت مرارا: لو تقدم الأزهر الآن ليؤدي رسالته وليؤدي دوره وليتبوأ مكانته المعروفة في الدنيا كلها، ستحل كثير من المشكلات، ستحل كثير من الأزمات. لكن غياب الأزهر في كثير من الأزمات أعطى الفرصة لكثير ممن هم ليسوا أهلا للتقدم بالتقدم. أقولها لله، وأنا ممن يعرف قدر الأزهر تاريخا يزيد على 1000 سنة. لا ينبغي أن يختزل الأزهر في مدة زمنية محدودة أصيب فيها بالضعف كما أصيبت الأمة كلها بالضعف. الأزهر تاريخ، فإذا تقدم الأزهر ليكون مظلة وليكون عباءة ليتدثر بها جميع العاملين للدعوة وللدين، لحلت كثير من المشاكل والأزمات في مصر وفي الأمة. نعم، فهذه دعوة كريمة جدا وموقف رائد يليق بالأزهر، بل هو واجب الأزهر أن يقوم لله جل وعلا لحماية مذهب أهل السنة والجماعة ولحماية معتقد أهل السنة والجماعة، ولينكر إنكارا تاما كاملا إن شاء أي حسينية من الحسينيات على أرض مصر. فالأزهر اليوم يعلن نصرته الواضحة بأدب وحكمة وتواضع، يعلن رفضه التام القاطع، هكذا قال فضيلة الشيخ في هاتين الكلمتين، يعلن رفضه التام القاطع لإنشاء الحسينيات على أرض مصر. فمصر يا أحبابي، وأقولها للدنيا كلها، لا تقبل أبدا بذرة التشيع أبدا. هي أرض كأن الله عز وجل قد جبلها وفطرها على لفظ بذرة التشيع، هي لا يمكن أبدا أن تقبل بذرة التشيع. ولو كانت أرض مصر أرضا قابلة لبذرة التشيع لقبلتها أرض مصر حينما حكم الفاطميون مصر سنوات وسنوات وسنوات. خرج الفاطميون من مصر بعد سنوات طويلة ولم يتشيع أهل مصر، ولن يتشيع بإذن الله أهل مصر. يعيش بعض الشيعة على أرض مصر كما قال الأزهر، يعيشون، لكن لا يمكن أبدا أن يقبل أهل مصر أو شعب مصر من أحد شيعي أن يتحرك على أرض مصر ليبذر بذور المذهب الشيعي، ليسب أصحاب الحبيب النبي، ليسب الشيخين الجليلين الخيرين الكبيرين أبي بكر وعمر. لا يمكن أبدا أن يقبل أهل مصر هذا. وأنا أود أن أقول للشيعة على وجه الأرض بأدب جم، فأنا لا أرى لنفسي أبدا أن أخرج عن مقام الأدب في خطابي مع أي أحد، فهذا خلق تعلمته من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لهم لا ينبغي أن يزايد أحد على حب أهل مصر لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن في مصر نحب آل البيت، صدقوني والله لا أبالغ، والله لا أبالغ إن قلت أنا لا أعلم شعبا على وجه الأرض يحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب شعب مصر، والله لا أبالغ. نعم نحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله بحبهم. يا إلهي، أيعقل يا سادة أن يوجد مسلم على وجه الأرض محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف بقول ربه وبقول نبيه، لا يحب فاطمة الزهراء؟ يا إلهي، لا يحب الحسن بن علي ابن فاطمة؟ لا يحب الحسين بن علي ابن فاطمة؟ لا يحب عليا رضي الله عنهم جميعا؟ أي عقل هذا؟ نعم نعلنها للدنيا كلها، نعلنها لأهل التشيع على وجه الأرض، نحن نحب آل البيت، وصدقوني إن قلت لا يوجد على ظهر الأرض من يحب آل البيت كحبنا نحن المسلمين من أهل السنة في مصر لآل بيت سيدنا رسول الله، أعلنها للدنيا كلها. نعم روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة، وأرجو أن تنتبهوا، من حديث أم المؤمنين عائشة، عائشة التي سبها الروافض واتهموها بالفاحشة عياذا بالله بعدما برأها ربها جل وعلا من فوق 7 سماوات، تقول رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود يلبس كساء أو عباءة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. تقول أم المؤمنين عائشة فدخل الحسن رضي الله عنه فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرداء. تقول عائشة فدخل الحسين فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت فاطمة الزهراء فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل علي بن أبي طالب فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بأبي وأمي وروحي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله، فنزلت الآية بعد، خلي بالك، فنزلت الآية بعد، يعني هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، فنزل القرآن موافقا لقوله بأبي وأمي وروحي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعلن للدنيا كلها ونقول نتقرب إلى الله بحب الدرة النادرة والبضعة الطاهرة وسلالة العطرة النبوية الزاهرة، نحب الزهراء البتول أم الحسنين فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إلهي، فهي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى بقيت على طول المدى ذكراها هي ومضة من نور عين المصطفى، بقيت على طول المدى ذكراها هي أسوة للمؤمنات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. هي الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. انظروا إلى مكانة الزهراء، الدرة النادرة، البضعة الزكية الطاهرة، سلالة العطرة النبوية الزاهرة. أشهد أننا من أهل السنة والجماعة في مصر وفي العالم كله نحب الزهراء، نحب البتول الطاهرة بنت سيدنا رسول الله، ونتقرب إلى الله بحبها، ونحب الحسن والحسين. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم فيهما: هما ريحانتاي من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم فيهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فنحن يا رب نشهدك أننا نحب الحسن، ليحبنا رسول الله، ولتحبنا أنت يا ربنا. يا ربنا اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. هكذا قال: ونحب الحسين رضي الله عنه، نحب الحسين رضي الله عنه، ونحب الحسن رضي الله عنه، ونحب عليا حبا يملأ علينا قلوبنا، بل نقول علي مولانا، علي مولانا. نعم مولانا، نحن المسلمين من أهل السنة والجماعة، كما قال سيدنا رسول الله: من كنت مولاه فعلي مولاه. ونقول نشهد أن سيدنا رسول الله قال لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. نشهد أن سيدنا رسول الله قال لعلي: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله يحب عليا ورسول الله يحب عليا، ويا لها من شهادة. ونردد مع علي كلماته الرائعة حين قال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وسبط أحمد وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. فيا أهل التشيع على وجه الأرض، لا ينبغي أن يزايد أحد على أهل مصر في حب آل بيت سيدنا رسول الله، فنحن نعلنها للدنيا كلها: لن تجد شعبا على وجه الأرض يحب آل البيت وأصحاب الحبيب المصطفى كحب شعب مصر. ومن هذا المنطلق نعلن جميعا أننا لم ولن نقبل أبدا أن ينال من أصحاب رسول الله، نفتديهم ورب الكعبة بدمائنا وأرواحنا وأولادنا وأموالنا. لن نقبل أبدا. اطمئنوا، لن يقبل شعب مصر أبدا. تستطيع أن تخدع واحدا منهم بالمال، تستطيع أن تخدع واحدا منهم بالمال من أصحاب الحاجة، لكنك إن سببت أمامه أبا بكر وعمر، والله سيحطم رأسك، والله سيحطم رأسك، ولن يقبل أبدا. سيقبل الموت، ولن يقبل أن يسب الصديق، ولن يقبل أن يسب الفاروق، ولن يقبل أن تتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا عياذا بالله. هذا هو شعب مصر. نحب الصحابة ونترضى عنهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم زندقة ونفاق وطغيان. قال الحافظ أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. هكذا قال الحافظ الكبير أبو زرعة. والآيات في فضلهم كثيرة، والأحاديث في شأنهم غزيرة. قال ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والآيات فيهم كثيرة. ويقول سيدنا رسول الله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية أبي سعيد في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، بل من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل جلاله، كما في صحيح مسلم من حديث عائذ بن هبيرة رضي الله عنه، حديث أبي هبيرة، وهو من عائذ بن هبيرة هو من أصحاب بيعة الرضوان، من أصحاب بيعة الرضوان. قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب النبي فيهم بلال وعمار وصهيب، فقال الصحابة من فقرائهم رضوان الله عليهم في شأن أبي سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال الصديق رضي الله عنه في المجلس: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وغضب الصديق وترك مجلسهم وقام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال بلال وعمار وصهيب وسلمان. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إخوتاه: أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، وفي لفظ: يغفر الله لك يا أخي. فنحن نحب الصحابة، ولن نقبل أبدا ما حيينا أن يسب الصحابة أو أن ينال من الصحابة، ولن يسمح أهل مصر أبدا بإنشاء حسينية على أرض مصر أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله لن يسجل التاريخ أنه في عهد الحكم المجلس الأعلى القوات المسلحة، ولا في عهد الأزهر في هذه السنوات قد افتتحت الحسينيات على أرض مصر، لن يسجل التاريخ ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ما دام في مصر بفضل الله تبارك وتعالى الأزهر، وما دام في مصر علماء وأهل السنة من الربانيين والصادقين الذين رأيت اليوم بفضل الله صورة من أجمل وأرق الصور في التحامهم واتحادهم وتوافقهم وإجماعهم، هكذا رأينا الإجماع في مصر اليوم لأول مرة، وقد اشتاقت نفوسنا إلى الإجماع، إلى اتحاد الكلمة وإلى توحيد الكلمة. اتحدت كلمة العلماء في مصر اليوم على أنه لا يمكن أبدا أن يسمح مصر المصريون أن تسمح مصر بإنشاء الحسينيات، أو أن يسمح للمذهب الشيعي بالانتشار على أرض مصر. ولن تقبل مصر بذرة التشيع كما لفظتها طيلة سنوات حكم الفاطميين لمصر. واتفق الحضور بفضل الله تبارك وتعالى على أن تشكل لجنة سأختارها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع مجموعة من أهل العلم والفضل من الأزاهرة وغير الأزاهرة، وأن تتولى هذه اللجنة وضع خطة عملية، لأننا لا نريد أن ينفض الاجتماع وأن تنتهي المشكلة كعادة كثير من المسلمين في مثل هذه الأزمات، يقومون ثم يهدؤون ثم ينسون بعد ذلك القضية والأمر. و تواصينا جميعا أن يقوم الإعلام بدوره في الدعوة إلى هذا الأمر والتحذير منه، والتحذير من أن تنشأ الحسينيات في مصر حتى لا تدخل مصر من جديد في صراعة حرب أهلية وفتن طائفية كما نرى في كثير من بلاد المسلمين. أسأل الله أن يرفع عن جميع بلاد المسلمين الهم والغم، وأن يحقن دماء المسلمين في أي مكان نهو لذلك والقدر عليه. واتفقنا أيضا على أن تعاد صياغة بعض المناهج التعليمية ابتداء من مرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة، لأن ينشأ أولادنا على حب الصحابة وعلى معرفة خطر المذهب الشيعي الذي يختلف مع منهج أهل السنة ومذهب السنة في الأصول لا في الفروع، في الأصول لا في الفروع. كذلك اتفقنا على أن يتحرك العلماء والدعاة في المساجد، مساجد الأوقاف ومساجد الأزهر والجمعية الشرعية وأنصار السنة وغيرها للحديث وللبيان، ليحرك الرأي العام، لأنه لابد أن يعالج الفكر بفكر وأن يناقش الفكر بفكر. وكذلك اتفقنا بفضل الله تبارك وتعالى على أن تقام دورات تدريبية وأن يعد وأن يؤهل الخطباء والدعاة للحديث في مثل هذا الموضوع الخطير. حتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، أود في نهاية هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن أنقل للمسلمين من أهل الإيمان في كل مكان وصية أخي وحبيبي وشيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أسأل الله عز وجل أن ينزل على قلبه الآن برد السكينة والرضا، أسأل الله أن يرضيه، أسأل الله أن يرضيه وأن يرفع درجاته بهذا الابتلاء الشديد، أسأل الله أن يرفع درجاته بهذا الابتلاء الشديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلبه برد السكينة والرضا. ذهبت إلى الشيخ أكثر من مرة في المستشفى، ذهبت إليه أكثر من مرة بفضل الله جل وعلا، وكان يقول لي ذكرني بالله، فوالله الذي لا إله غيره أصمت تأدبا مع الشيخ فيذكرنا هو بالله جل وعلا حتى أبكي، ويبكي الأطباء ويبكي من معي في الحجرة. نعم، أخذني على صدره وبكى وأبكاني وذكرني بالله جل وعلا حتى رق قلبي وبكت عيني بما لم أبكي به أو بهذا الشكل من قبل من سنوات طويلة. قال لي بلغ المسلمين مني السلام، بلغ المسلمين مني السلام، وبلغ أهل الإيمان مني السلام، وقل لهم الشيخ أبو إسحاق يحبكم ويدعو الله لكم ويطلب منكم جميعا أن تسامحوه، ويطلب منكم جميعا أن تسامحوه على كل كلمة أو أي لفظة اشتد بها في موقف من المواقف لم يقصد بها الأذى أو الإساءة، وإنما كان يقصد بها الخير لكم ولدينه ولأمته، والله يعلم السر وأخفى. يطلب منكم الشيخ المسامحة والدعاء. هذا الرجل الذي صحبته منذ ما يقرب من 30 عاما بفضل الله جل وعلا، وسافرت معه في الخارج وفي الداخل، ونمت معه في حجرة واحدة، وصحبته في السفر أكثر من مرة، فوالله ثم والله ما رأيت منه إلا عفة اللسان، إلا الأدب، إلا الخلق، إلا حب الدين، إلا حب السنة، إلا حب الرسول صلى الله عليه وسلم. أشهد للشيخ بهذا في الدنيا وبين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة. هذا الرجل الذي كان وسيبقى إن شاء الله تعالى حارسا أمينا على التوحيد بصفائه وشموله ونقائه، وحارسا أمينا على السنة الصحيحة التي نظر لها عمره ونظر لها حياته ونظر لها نفسه. والله الذي لا إله غيره لقد أبكاني الشيخ وأنا على صدره وهو يقول لي أنا أحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أجد يا شيخ محمد ما ألقى به ربي إلا حبي له سبحانه وإلا حبي لرسوله صلى الله عليه وسلم. أقول له أبشر بالخير يا شيخنا، فيرد علي ويقول أنا بخير أنا بخير أنا بخير. أحبابي، استحلفكم بالله أن تكثروا الدعاء لشيخنا المبارك أبي إسحاق الحويني وهو في محنته الشديدة الآن، وأسأل الله سبحانه أن يرفع درجاته بهذا الابتلاء الشديد، وأن ينزل على قلبه برد السكينة والرضا، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وألا يخلع عنه أبدا ثوب ستره ولا ثوب فضله ولا ثوب عافيته، وأن يمتع المسلمين ببقائه وعلمه وعطائه، وأن يخرج إلينا إن شاء الله تعالى معافا، وهذا ظني بربي، أن يخرج إلينا إن شاء الله تعالى ليقف مرة أخرى رجلا شامخا بطلا مذكرا محذرا حارسا أمينا. وما ذلك على الله بعزيز. شيخنا الحبيب، أشهد الله أنني كنت أحبك في الله، وفي هذه الأيام القليلة الماضية ازداد حبي لك في الله، ازداد والله حبي لك في الله يا شيخنا المبارك يا أبا إسحاق. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بك في الدنيا طيلة هذه السنوات الماضية على طاعته أن يجمعني وإياك مع الحبيب المصطفى في جنته بعد طول عمر وحسن عمل في صحة وطاعة وعافية. وأسأل الله أن يبارك في أهلك، في أهلك جميعا، وفي أولادك جميعا، وأحفادك جميعا، وأن يجعلهم قرة عين لك في الدنيا والآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يسعد المسلمون بوجهك الأزهر الأنور قريبا على الفضائيات المباركة، وأن يسعد المسلمون بعلمك وتعليمك وما ذلك عليه جل وعلا بعزيز. أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان، وأن ينجيني وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يحفظ مصر، وأن يجعلها في كنفه وأمانه، وفي معيته وعنايته، وفي حفظه ورعايته، وأن يولي أمرها خيرها. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في عنايتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في عنايتك ورعايتك، اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لها يا ربي من بركاتك، اللهم استر نساءها، واحفظ أولادها، وبارك شبابها، وبارك شبابها، وبارك شبابها يا أرحم الراحمين. اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وصلى الله وسلم بارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
خير المجالس مجلس